بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 75 من دروس كتاب الفقه والمصر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب المعاملات عند الباب الثاني عشر، المزارعة والمساقاة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: معناهما وحكمهما. أولا، معناهما المزارعة هي دفع أرض لمن يزرعها أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع من الثمرة. يعني بجزء كالربع أو الثلث أو نحو ذلك. وليس المقصود بالمشاع يعني مقدار معين من الكيلوات أو عدد معين من الثمرة، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود الربع أو الثلث، يعني شيء غير معروف العدد أو معروف الكمية. المسألة المساقاة هذه هي المزارعة، أن تدفع عرض لمن يزرعها أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة. المساقاة هي دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة. يعني الأجرة ليس المقصود بها المال، وإنما المقصود بها الثمرة، من الثمر أو من الزرع الذي يزرعه. والعلاقة بين المزارعة والمساقاة أن المزارعة تقع على الزرع كالحبوب، والمساقاة تقع على الشجر كالنخيل، وفي كل منهما للعامل جزء من الإنتاج وليس جزء من أجرة المال، لأنه ليس بأجير. ثانيا، حكمهما مشروعتان، أي المساقاة والمزارعة، وهما من العقود الجائزة لحاجة الناس إليهما. فقد يكون عند الإنسان أرض ولا يستطيع هو بنفسه أن يقوم عليها، فيوكل أحد الأشخاص بزراعتها، أو قد يكون له أرض ولها شجر فيوكل شخص بسقيها ويعني مراعاتها وصيانتها من الآفات. فهذا الشخص هو يحتاج إلى جزء من هذه الثمرة أو جزء من هذه الأرض على حسب ما اتفق عليه بين صاحب الأرض وصاحب والعامل، وكل منهما محتاج إلى الآخر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، والتي فتحت في السنة السابعة من الهجرة، وكان اليهود فيها ويهود بني النضير، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر، أي بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فسلمهم تلك الأرض النبي صلى الله عليه وسلم ليقوموا بزراعتها وصيانة ثمرها وأشجارها على النصف، لهم نصف الثمرة والزرع وهو له النصف الآخر، وهذا ما يعبر عنه بالمشاع. ولا يدرى كم هذا النصف، قد يكون 5 أوسق مثلا، قد يكون 10 أوسق، لا أحد يعلم ذلك، على حسب المحصول الذي يحصل عليه عند النتاج. وأيضا في رواية لمسلم، وهذا الحديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلها، يعني مساقاة، دفع إلى دفع يا أخ أو أخ أبو محمد، دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعملوا من أموالهم ولهم شطر أي نصف ثمرها. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف، فدل هذا الحديث على صحة المساقاة كما قال الشيخ صالح الفوزان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي قصة خيبر الأخ أبو نافع، أكفل المايك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقات والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع. يا أخ أبو مانع أكفل المايك وفقك الله. فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، يقول ابن القيم رحمه الله، واستمر على ذلك إلى حين وفاته، فدل ذلك على الجواز، ولم ينسخ البتة يعني الحكم حكم المساقة والمزارعة، واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه، وليس من باب المؤاجرة بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء. يعني المضاربة تعطي شخص مال وهو يتاجر بمالك، وهذا تعطيه أرضك وهو يقوم بزراعتها، فأشبهت المضاربة من هذه الناحية. المسألة الثانية شروطها، أي شروط المساقاة والمزارعة: أولا أن يكون عاقدهما جائز التصرف، يعني صاحب الأرض والعامل الذي يعمل على تلك الأرض جائز التصرف، فلا يقعان إلا من بالغ حر رشيد. لكل من صاحب الأرض والعامل أن يكون بالغين حرين رشيدين، والرشيد هو الذي يحسن التصرف. ثانيا أن يكون الشجر معلوما في المساقاة، يعني أنت لما تريد أن تعامل صاحب تلك المزرعة لابد يريك تلك المزرعة وأشجارها من نخيل أو غير ذلك، وبعد ذلك تعمل معه. أما شيء لا تراه فلا يصلح. أن يكون الشجر معلوما في المساقاة والبذر معلوما في المزارعة، أي الذي يراد زراعته في الأرض. ثالثا أن يكون للشجر ثمر مأكول حتى يحصل العامل على جزء من تلك الثمرة، وهذه الثمرة لابد أن تكون مأكولة مما يأكله كالتمر، مما يأكل غالبا كالتمر والعنب ونحو ذلك. أن يكون للشجر ثمر مأكول من نخل وغيره. رابعا أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم بما يحصل من ثمر الشجر أو من الغلة، كالثلث أي ثلث الغلة أو ربع الغلة ونحو ذلك. فإذا عرف أن للعامل له الثلث فالباقي الثلثين لصاحب الأرض، وإذا كان للعامل الربع مثلا فلصاحب الأرض ثلاثة أرباع، وإذا كان للعامل نصف الغلة فالنصف الآخر لصاحب الأرض، وهذا هو المشاع، يعني غير معلوم العدد وإنما مقدار على حسب الناتج الموجود من الثمرة. المسألة الثالثة الأحكام المتعلقة بهما، أي بالمساقاة والمزارعة، ويتعلق بهما الأحكام الآتية: يلزم العامل أن يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح الثمرة من حرث وسقي ونظافة وصيانة وتلقيح النخل وتجفيف الثمر وغير ذلك. هذا من أساسية عمل ذلك العامل الذي يسلم في مسألة المزارعة والمساقة، خاصة المزارعة أو المساقة، يعني يسلم له تلك الشجر الموجودة فيعمل على صيانتها ونظافتها وتلقيحها ونحو ذلك. ثانيا، على صاحب الأرض العمل على كل ما يحفظ الأصل، يعني الأرض، كحفر البئر وتوفير المياه وإقامة الجدران والحواجز وجلب الآلات مضخاة المياه، لأن كيف يستطيع العامل أن يسقي تلك الأشجار في المساقة أو يسقي تلك البذور في المزارعة وصاحب الأرض لم يسلمه شيء، لم يسلمه ماء ليسقي ذلك الزرع وتلك الشجر، ولم يحمي تلك الأرض من الاعتداء عليها أو يعني تكون معروفة محددة لا يجوز الدخول عليها إلا بإذن أهلها. فلا يقوم العمل بالمزارعة والمساقة إلا بوجود هذه الأشياء، وتكون على صاحب الأرض المزروعة والتي تسقى. ثالثا، يملك العامل حصته بظهور الثمرة، يعني يمكن هذا العامل من أخذ أجرته من الثمرة، لا أجرته من المال، يعني من النقود، وإنما تكون أجرته من الثمرة التي سعى في سقي تلك الشجرة وحماية تلك الثمرة حتى نضجت، فيعطى أجرته منها. كذلك يعطى أجرته من الزرع إذا كان يعني ممن يعمل على بذر الأرض وحصدها وبيعها للماشية، فإنه يأخذ يعني ربحه على حسب ما اتفق عليه هو وصاحب الأرض التي أعطاها ليزرعها، إما الربع وإما الثلث ونحو ذلك. رابعا، لكل عاقد، المقصود به صاحب الأرض والعامل، لكل عاقد يفسخ العقد متى شاء، يعني صاحب الأرض أن يفسخ عقد المزارعة والمساقاة مع العامل، وللعامل أن يترك العمل في المزرعة وسقي الأشجار في المساقاة. لكل عاقد فسخ العقد متى شاء، لأنهما عقد جائز، الأصل فيه الجواز، فلا نوجبه على الناس. لكل عاقد فسخ العقد متى شاء، لأنهما عقد جائز غير لازم، فإن فسخ العقد وقد ظهر الثمر فهو بين العاقدين، يعني بين العامل وصاحب الأرض، لأن حصلت الثمرة، ولا يجوز لصاحب الأرض أن يمنع العامل من أخذ حقه المتفق عليه من الثمرة، من ربع الثمرة أو نصها ونحو ذلك. وكذلك إذا اكتمل الزرع وحال حصاده، لا يجوز لصاحب الأرض أن يمنع العامل من إعطائه الجزء المتفق عليه من الزرع. فإن فسخ العامل قبل طلوع الزرع وظهور الثمرة فلا شيء له، لأنه أسقط حقه، لم ينتظر حتى تكتمل الثمرة أو تأتي الثمرة أو يكمل الزرع، لأنه رضي بإسقاط حقه كعامل المضاربة، يعني الذي أخذ مال غيره وتاجر فيه وثم ترك التجارة. أما إن فسخ رب المال، أي صاحب الأرض، قبل ظهور الثمرة وبعد الشروع في العمل، فللعامل أجرة عمله، يعني مقابل الفترة التي عمل فيها
بعد صاحب الأرض التي طلب منه أن يسقيها أو تلك الأرض أن يبذرها، فيعطى لا يعطى من الثمرة ولا يعطى من الزر، لأنه لأن الثمرة لم تأتي بعد والزر لم يكبر بعد، فيعطى أجرة يعني مثله في هذا العمل. خامسا، لو ساقاها أي العامل، أو لو ساقاها لو ساقاه أو زارعه أي صاحب الأرض مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم تحمل تلك السنة فلا شيء للعامل، لأنه كان الاتفاق على الثمرة أن يعطى ربع الثمرة، ثمرة الشجر ربعها مثلا أو نصفها، أو يعطى مثلا ربع الزرع أو نصفه أو نحو ذلك، ولكن لم يكتمل الزرع ولم تأتي الثمرة، أو حصل مثلا آفة سماوية فأكلت الثمر كله، أو يبس الزرع فلا يعطى من شيء تالف. والأفضل أن يعطى العامل مقابل عمله السابق من باب الإحسان، لأنه قام بعمل وأراد الله سبحانه وتعالى ألا يستفيد صاحب المزرعة من الثمرة ولا من الزرع بسبب تلك الآفة مثلا، فيعطيه من باب الإحسان مقابل تلك الفترة التي عملها في المزرعة، يعطى أجرة مال نقود. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس. الله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، حسن الخاتمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 75 من دروس كتاب الفقه المصر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء. وصلنا معكم أيها الإخوة في كتاب المعاملات عند الباب الثاني عشر، المزارعة والمساقاة، وفيه مسائل. المسألة الأولى معناهما وحكمهما. أولا، معناهما المزارعة هي دفع أرض لمن يزرعها أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع من الثمرة. يعني بجزء كالربع أو الثلث أو نحو ذلك، وليس المقصود بالمشاع يعني مقدار معين من الكيلوات أو عدد معين من الثمرة، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود الربع أو الثلث، يعني شيء غير معروف العدد ومعروف الكمية. المسألة المساقاة هذه هي المزارعة، أن تدفع عرض لمن يزرعها أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة. المساقاة هي دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة. يعني الأجرة ليس المقصود بها المال، وإنما المقصود بها الثمرة، من الثمرة أو من الزرع الذي يزرعه. والعلاقة بين المزارعة والمساقاة أن المزارعة تقع على الزرع كالحبوب، والمساقاة تقع على الشجر كالنخيل، وفي كل منهما للعامل جزء من الإنتاج وليس جزء من أجرة المال، لأنه ليس بأجير.
ثانيا حكمهما مشروعتان أي المساقاة والمزارعة، وهما من العقود الجائزة لحاجة الناس إليهما. فقد يكون عند الإنسان أرض ولا يستطيع هو بنفسه أن يقوم عليها، فيوكل أحد الأشخاص بزراعتها، أو قد يكون له أرض ولها شجر فيوكل شخص بسقيها ويعني مراعاتها وصيانتها من الآفات. فهذا الشخص هو يحتاج إلى جزء من هذه الثمرة أو جزء من هذه الأرض على حسب ما اتفق عليه بين صاحب الأرض وصاحب والعامل، وكل منهما محتاج إلى الآخر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر والتي فتحت في السنة السابعة من الهجرة، وكان اليهود فيها ويهود بني النضير، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر أي بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فسلمهم تلك الأرض النبي صلى الله عليه وسلم ليقوموا بزراعتها وصيانة ثمرها وأشجارها على النصف، لهم نصف الثمرة والزرع وهو له النصف الآخر، وهذا ما يعبر عنه بالمشاع، ولا يدرى كم هذا النصف، قد يكون 5 أوسق مثلا، قد يكون 10 أوسق، لا أحد يعلم ذلك، على حسب المحصول الذي يحصل عليه عند النتاج. وأيضا في رواية لمسلم، وهذا الحديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلها، يعني مساقاة، دفع يا أخ، أو أخ أبو محمد، دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعملوا من أموالهم ولهم شطر أي نصف ثمرها. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف، فدل هذا الحديث على صحة المساقاة كما قال الشيخ صالح الفوزان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي قصة خيبر الأخ أبو نافع، أكفل المايك، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع. يا أخ أبو مانع، أكفل المايك وفقك الله. فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، يقول ابن القيم رحمه الله، واستمر على ذلك إلى حين وفاته، فدل ذلك على الجواز، ولم ينسخ البتة يعني الحكم، حكم المساقة والمزارعة، واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه، وليس من باب المؤاجرة بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء. يعني المضاربة تعطي شخص مال وهو يتاجر بمالك، وهذا تعطيه أرضك وهو يقوم بزراعتها، فأشبهت المضاربة من هذه الناحية. المسألة الثانية شروطها، أي شروط المساقاة والمزارعة: أولا أن يكون عاقدهما جائز التصرف، يعني صاحب الأرض والعامل الذي يعمل على تلك الأرض جائز التصرف، فلا يقعان إلا من بالغ حر رشيد. لكل من صاحب الأرض والعامل أن يكون بالغين حرين رشيدين، والرشيد هو الذي يحسن التصرف. ثانيا أن يكون أن يكون الشجر معلوما في المساقاة، يعني أنت لما تريد أن تعامل صاحب تلك المزرعة لابد يريك تلك المزرعة وأشجارها من نخيل أو غير ذلك، وبعد ذلك تعمل معه. أما شيء لا تراه فلا يصلح أن يكون الشجر معلوما في المساقاة والبذر معلوما في المزارعة، أي الذي يراد زراعته في الأرض. ثالثا أن يكون للشجر ثمر مأكول حتى يحصل العامل على جزء من تلك الثمرة، وهذه الثمرة لابد أن تكون مأكولة مما يأكله كالتمر، ما يأكل غالبا كالتمر والعنب ونحو ذلك. أن يكون للشجر ثمر مأكول من نخل وغيره. رابعا أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم بما يحصل من ثمر الشجر أو من الغلة، كالثلث، أي ثلث الغلة أو ربع الغلة ونحو ذلك. فإذا عرف أن للعامل له الثلث فالباقي الثلثين لصاحب الأرض، وإذا كان للعامل الربع مثلا فالصاحب الأرض ثلاثة أربع، وإذا كان العامل نصف الغلة فالنصف الآخر لصاحب الأرض، وهذا هو المشاع، يعني غير معلوم العدد وإنما مقدار على حسب الناتج الموجود من الثمرة. المسألة الثالثة الأحكام المتعلقة بهما، أي بالمساقاة والمزارعة، ويتعلق بهما الأحكام الآتية: يلزم العامل، أولا يلزم العامل أن يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح الثمرة من حرث وسقي ونظافة وصيانة وتلقيح النخل وتجفيف الثمر وغير ذلك، هذا من أساسية عمل ذلك العامل الذي يسلم في مسألة المزارعة والمساقاة، خاصة المزارعة أو المساقاة، يعني يسلم له تلك الشجر الموجودة فيعمل على صيانتها ونظافتها وتلقيحها ونحو ذلك. ثانيا على صاحب الأرض العمل على كل ما يحفظ الأصل، يعني الأرض، كحفر البئر وتوفير المياه وإقامة الجدران والحواجز وجلب الآلات مضخاة المياه، لأن كيف يستطيع العامل أن يسقي تلك الأشجار في المساقة أو يسقي تلك البذور في المزارعة وصاحب الأرض لم يسلمه شيء، لم يسلمه ماء ليسقي ذلك الزرع وتلك الشجر، ولم يحمي تلك الأرض من الاعتداء عليها أو يعني تكون معروفة محددة لا يجوز الدخول عليها إلا بإذن أهلها. فلا يقوم العمل بالمزارعة والمساقة إلا بوجود هذه الأشياء، وتكون على صاحب الأرض المزروعة والتي تسقى. ثالثا يملك العامل حصته بظهور الثمرة، يعني يمكن هذا العامل من أخذ أجرته من الثمرة، لا أجرته من المال، يعني من النقود، وإنما تكون أجرته من الثمرة التي سعى في سقي تلك الشجرة وحماية تلك الثمرة حتى نضجت، فيعطى أجرته منها، كذلك يعطى أجرته من الزرع إذا كان يعني ممن يعمل على بذر الأرض وحصدها وبيعها للماشية، فإنه يأخذ يعني ربحه على حسب ما اتفق عليه هو وصاحب الأرض التي أعطاها ليزرعها، إما الربع وإما الثلث ونحو ذلك. رابعا لكل عاقد المقصود به صاحب الأرض والعامل لكل عاقد فسخ العقد متى شاء، يعني صاحب الأرض أن يفسخ عقد المزارع والمساقاة مع العامل، وللعامل أن يترك العمل في المزرعة وسقى الأشجار في المساقاة. لكل عاقد فسخ العقد متى شاء لأنهما عقد جائز، يعني الأصل فيه الجواز، فلا نوجبه على الناس. لكل عاقد فسخ العقد متى شاء لأنهما عقد جائز غير لازم، فإن فسخ العقد وقد ظهر الثمر فهو بين العاقدين، يعني بين العامل وصاحب الأرض، لأن حصلت الثمرة، ولا يجوز لصاحب الأرض أن يمنع العامل من أخذ حقه المتفق عليه من الثمرة، من ربع الثمرة أو نصفها ونحو ذلك. وكذلك إذا اكتمل الزرع وحال حصاده لا يجوز لصاحب الأرض أن يمنع العامل من إعطائه الجزء المتفق عليه من الزرع. فإن فسخ العامل قبل طلوع الزرع وظهور الثمرة فلا شيء له، لأنه أسقط حقه لم ينتظر حتى تكتمل الثمرة أو تأتي الثمرة أو يكمل الزرع، لأنه رضي بإسقاط حقه كعامل المضاربة، يعني الذي أخذ مال غيره وتاجر فيه وثم ترك التجارة. أما إن فسخ رب المال أي صاحب الأرض قبل ظهور الثمرة وبعد الشروع في العمل، فللعامل أجرة عمله، يعني مقابل الفترة التي عمل فيها بعد صاحب الأرض التي طلب منه أن يسقيها أو تلك الأرض أن يبذرها، فيعطى لا يعطى من الثمرة ولا يعطى من الزر، لأن الثمرة لم تأتي بعد والزر لم يكبر بعد، فيعطى أجرة يعني مثله في هذا العمل. خامسا، لو ساقاها أي العامل، أو لو ساقاه أو زارعه أي صاحب الأرض مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم تحمل تلك السنة فلا شيء للعامل، لأنه كان الاتفاق على الثمرة، أن يعطى ربع الثمرة، ثمرة الشجر ربعها مثلا أو نصفها، أو يعطى مثلا ربع الزرع أو نصفه ونحو ذلك، ولكن لم يكتمل الزرع ولم تأتي الثمرة، أو حصل مثلا آفة سماوية فأكلت الثمر كله، أو يبس الزرع، فلا يعطى من شيء تالف. والأفضل أن يعطى العامل مقابل عمله السابق من باب الإحسان، لأنه قام بعمل وأراد الله سبحانه وتعالى ألا يستفيد صاحب المزرعة من الثمرة ولا من الزرع بسبب تلك الآفة مثلا، فيعطيه من باب الإحسان مقابل تلك الفترة التي عملها في المزرعة، يعطى أجرة مال نقود. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس. الله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، حسن الخاتمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.